بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو، وهو ابن مرة المرادي، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اختصر القتال في سبيل الله في هذه الكلمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإن هذا الرجل سأل، الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل الغنيمة، هل هذا في سبيل الله؟ والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر، ليذكره الناس وليثنوا عليه فيقول فلان شجاع. والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي يرى الناس، فالأول يقاتل لأجل أن يسمع، التسميع بالكلام، وهذا الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي للرياء، ليرى الناس شجاعته. جاء في رواية أيضا: الرجل يقاتل رياء، وبمعنى ذلك. جاء في رواية: والرجل يقاتل حمية، أي لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه. جاء في رواية: والرجل يقاتل غضبا، أي غضبا لنفسه ولحظ من حظوظها. فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فلو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، أو بعضهم في سبيل الله وبعضهم ليس في ذلك، لوجدت أيضا صور أخرى سيسأل عنها أناس، ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الجامع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد بكلمة الله أي كلمة الإسلام. من قاتل لرفع الإسلام، لإعزاز الدين، لنصرة هذا الدين، فهو في سبيل الله. فإذا الذي يكون في سبيل الله هو الذي يكون همه والباعث لا على القتال هو نصرة الدين. فأي إنسان خرج للقتال والباعث له نصرة الدين، يقاتل أعداء الله، فهو في سبيل الله. فإن كان الباعث له أمرا غير ذلك فليس هذا في سبيل الله. إن كان الباعث لا خرج للغنيمة، لم يخرج لإعلاء كلمة الله وليس ذلك في نيته، أو خرج ليرى الناس شجاعته، أو خرج كما في هذا الزمان لأجل الوظيفة والراتب، ليس له هم في نصرة الإسلام ولا في إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله لمفهوم هذا الحديث. فمنطوقه أن من خرج لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومفهوم الحديث أن من لم يخرج لهذا القصد فليس في سبيل الله. هاتان صورة. بقي صورة ثالثة، إذا خرج لأجل القصدين معا، لإعلاء كلمة الله ولأجل يغنم، أو قل لإعلاء كلمة الله ولأجل يعطى هذا الراتب، هذه الوظيفة، فهل يكون هذا في سبيل الله؟ فهي صور ثلاث. الصورة الأولى يخرج والباعث له نصرة دين الله فقط، ليس هناك باعث آخر، فهذا في سبيل الله بنص هذا الحديث. والثاني يخرج لأمر من هذه الأمور وليس في نيته نصرة دين الله، يخرج للغنيمة أو للعطاء أو حمية وغضب، وليس في نيته أن تكون كلمة الله العليا، ليس في باله هذا الأمر، فهذا ليس في سبيل الله. بقي الثالث الذي يخرج للأمرين، يخرج ليقاتل في سبيل الله لينصر دين الله، ولأجل يقول أغنم، أخذ غنيمة أنتفع بها، ولأجل أيضا أعطى هذا الراتب، هذه الوظيفة أنتفع بها، فهل هذا في سبيل الله؟ ذكر المسألة الحافظ رحمه الله، وسبق تذاكرنا هذه المسألة، وأنه إن كان الباعث الأصلي هو نصرة دين الله وما عداه تبع له فهو في سبيل الله. إذا كان الباعث الأصلي هو نصرة الدين ثم يكون أمر من هذه الأمور تبع لذلك، يعني الغنيمة أو الوظيفة، أما الرياء والسمعة فهذا لا، هذا يبطل العمل، لكن أمر من أمور الدنيا دون المراءة والتسميع فهذا في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله، قال والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد ألا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. هذا يحتمل أنه إذا انضاف إليه سبب من الأسباب أخل بذلك. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، ضمنا أي تبعا، النية التي أخرجته للقتال نصرة الدين، وإرادة الغنيمة أمر تبع، يقول سأقهر أعداء الله ومما أقهرهم به أخذ الغنيمة، فهذا من قهر العدو. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول أي نصرة الدين لا يضره ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور. كلام الحافظ هنا كلام جيد نقرأه. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد، نعم الحديث حسن، سنده حسن، قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ليذكر، ما له؟ قال لا شيء له، فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا واضح أنه أراد الأجر والذكر، أراد الرياء، الرياء يبطل العمل، فإذا أراد المراءة للناس والتسميع فهذا يفسد عمله، لكن إرادة الغنيمة إرادة الوظيفة هذا شيء آخر، إن من أمور الدنيا. ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد، أي أراد الذكر والأجر سواء، لم يكن الباعث الأصلي هو نصرة دين الله، فلا يخالف المرجح أولا، إذن هذا الحديث: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال: لا شيء. محمول على محملين. المحمل الأول أنه ساوى الأمرين، كان الأمران معا مقصودين، لم يكن إرادة الذكر تبعا. هذا ذكره الحافظ، وهنا جواب أحسن منه، أن المراد أراد الأجر والذكر، أي أراد المراءة، والرياء يحبط العمل، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، بخلاف إرادة شيء من أمر الدنيا. قال: فتصير المراتب خمسا: أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء، غير إعلاء كلمة الله، فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل، ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى. ودونه أن يقصدهما معا، فهو محذور أيضا على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا خالصا، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضا. قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول، أي على كلمة الله، إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي، ما رواه أبو داود بإسناد حسن، إسناد حسن، عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، ضر بعثهم ليغنموا، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي. حاصل هذه المسألة أنه إذا قصد إعلاء كلمة الله وقصد غيره تبعا، فإن كان هذا الغير الذي قصده تبعا هو الرياء والسمعة، فهذا يفسد عليه جهاده، لأن الرياء يحبط العمل. لكن إن كان المقصود تبعا أمر من أمور الدنيا كالغنيمة أو كالراتب في هذا الزمان العطاء، فهذا لا يخل بالنية ما دام أنه يقصد إعلاء كلمة الله. ودلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ: بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت. قال: كم أمهرتها؟ قال: كذا وكذا من الفضة. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب من ذلك البعث فتؤدي ما عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه في البعث، ولا شك أن نية الصحابة وعلى كلمة الله ليغنم فيؤدي ما عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مقاصد الجهاد غنيمة أموال الكفار، قال العلماء: وهذا من ضمن إذلال الكفار، ومن ضمن هزيمتهم أن تؤخذ أموالهم، فينوي بي أيضا نية صالحة أنه يضعف الكفار بأخذ الغنيمة عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج من بيته لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي، إلا كان له الأجر، رجع بما رجع به من أجر وغنيمة، فرجع على الغنيمة مما يقصد الرجوع به. فإذن هي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد إعلاء كلمة الله فقط ليس معها نية أخرى، وهذا لا شك أنها أكمل، وهذا في سبيل الله. الحالة الثانية أن يقصد أمر من أمور الدنيا خالصا ليس له نية في نصرة الدين، فهذا ليس في سبيل الله، كما في قصة صاحب الثلاثة الدراهم، رجل لم يستطع الخروج إلى الجهاد فاستناب آخر يقوم مقامه، قال وما غنم الناس فنصيبي لك. فذهب ثم رجع قال إني لا أدري ما الغنيمة، سم لي شيئا غنم الناس أو لم يغنموا. قال لك 3 دنانير أو 3 دراهم، 3 دنانير. فغنم الجيش فقتل ذلك الرجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون له نصيبه أو للذي استنابه؟ قال ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير، لأنه خرج لأجله ليس له نية في غير ذلك. والحالة الثالثة أن تكون النية هي نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، وينضاف إلى ذلك أمر من أمور الدنيا كإرادة غنيمة أو عطاء، فهذا لا يخل بكونه في سبيل الله، بل هو في سبيل الله، إلا إذا انضاف إلى ذلك الرياء والسمعة وإرادة أن يذكر، فهذا مفسد للعمل شيء آخر، وهو مذهب جمهور العلماء هذا كما ذكره الحافظ هنا. قال الحافظ رحمه الله وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، أي من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الحافظ، وهو كلام نافع لمن أراد قراءته. فإذن هذا الباب مما يحث الإنسان المقاتل في سبيل الله على تصحيح نيته، صحح نيته، يكون همه إعلاء كلمة الله، لا يكون يقاتل غضب لنفسه أو حمية لقومه وبلده، فليس البلد بذاته مقدس، وإنما إن قاتل عن البلد يقاتل عنه لأنه بلد من بلاد الإسلام، يقاتل لأجل أن يحفظ الإسلام في هذا البلد، لأنه يقاتل لأجل ذات البلد أو لأجل تربة البلد أو لأجل حدود البلد، فليس هذا في سبيل الله، بل هذا مما قد يستدرك به الشيطان بعض الناس الذي قد يضحي بحياته ويبذل روحه ويريق دمه، ثم يأتي الشيطان يفسد على نيته. فالمقاتل في سبيل الله ينوي أن يعلي الإسلام، ينوي أن يحفظ الإسلام في هذا البلد المسلم، الذي يقاتل اليهود، الذي يقاتل النصارى، الذي يقاتل المشركين، الذي يقاتل الروافض، يقاتل لأجل ألا يغيروا دين الله في هذه البلدان، فهذا يكون هو الباعث له والدافع له إلى القتال. فإن انضاف إلى ذلك تبعا كما سبق إرادة شيء من الغنيمة أو العطاء، فهذا لا يؤثر في نية الجهاد في سبيل الله. أخوان يقول ما معنى الحديث لا شيء؟ المعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم، لا معنى لا شيء أي ليس هذا في سبيل الله، قتاله هذا لا شيء. أخوان يقول رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا ثم أتى شيء من الإكراميات فظلم فندم على ذلك، هذا لا يخل بالنية، لكن مما يهون على الإنسان هذا أن الذي ينال شيء في الدنيا من غنيمة أو عطاء يكون تعجل بعض أجره، والذي لا يصيب شيء من أمور الدنيا يتم له أجره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب، أي ولا يغنمون شيئا إلا تم أجرهم، فأجر الآخرة خير من ما في الدنيا. فالذي يستطيع يجاهد في سبيل الله دون مقاضاة شيء من الدنيا فهو أعظم أجرا له وأوفر لأجره إلى الآخرة. ولهذا السبب أحببنا لإخواننا نحن ألا يدخلوا في العطاءات وفي الأموال حتى تصلح نياتهم وحتى يحفظ الله عليهم أجرهم بكماله. وحين أتوا بهذا المال في رمضان الشيء اليسير اشترط عليهم شرطا أنه إن كان مقابل قتال فلا نريده ولا نقبله أبدا، فقتالنا أعظم من هذا الشيء، وإن كان هذا هدية دون مقابل قتال فنقبل الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هدية حفظا لهذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله. أخي يسأل عن حكم الدلالة الذي يعطاها من يصلح بين اثنين. جائز، هو يتعب يصلح يذهب إلى هذا ثم يرجع إلى هذا، يحاول يقرب بينهم ويفاهم بينهم، فيعطى مقابل عمله بالمعروف ما تعرف على الناس. إذا تعرف الناس على شيء وأخذ فهذا جائز، فإن له عملا وله تعبا، له تعب. أخني يقول أهدي لي طيب من نوع البخاخ، لا يوجد علي كتابة، هل أستعمله؟ وهل إذا كسرته أعتبر مبذرا؟ لا، لست مبذرا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الغالب في هذه العطور الرشاشة، هذه البخاخة، أن فيها الكحول، فدع الأمر الذي تشك فيه تخلص منه، لو كسرته ما عليك شيء، بل بعضه فيه نسبة كبيرة، ربما بعضه يأتي فيه 50% من الكحول وبعضها أكثر وبعضها أقل، فاجتنب ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. أخن يقول الذهب إذا بلغ 84 جراما كم الزكاة عليه؟ ليس عليه زكاة، إذا تم 85 فعليه الزكاة. يقول إذا كان فوق 84 جرام كم الزكاة عليه؟ الزكاة في ربع العشر، يقسم على 40، إذا جاوز 85 جرام يقسم على 40. فمثلا لو عنده 120 جرام من الذهب كم زكاته؟ ها؟ 3 جرام، يقسم 120 على 40 3، وهكذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.